السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد قوله في مقابلة نشرت اليوم السبت إن إيران تضغط على ميليشيات في العراق لتصعيد هجماتها على قوات الائتلاف هناك انتقاما من الهجوم الإسرائيلي على لبنان. وأضاف السفير الأمريكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في بغداد الجمعة أن إيران ربما تحرض على مزيد من العنف وهي تواجه الولايات المتحدة والأمم المتحدة في شأن برنامجها النووي في الأسابيع المقبلة، كما نسب إليه القول إن التحريض الإيراني أدى بالفعل إلى تصاعد في الهجمات بقذائف الهاون والصواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد. أفاد أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت السبت بأن إسرائيل تتوقع أن يسري وقف إطلاق النار في القتال مع حزب الله الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحلول يوم الاثنين. ونقل التقرير عمن وصفها بمصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه بمجرد أن يسري وقف النار فإن الجيش الإسرائيلي سيوقف تقدمه في جنوب لبنان. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء من القدس أنه لم يتسنى على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين إسرائيليين. وكان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز رحب في وقت سابق بالقرار الذي صدر بالإجماع عن الأمم المتحدة الجمعة، ويدعو لقرار للوقف التام للأعمال القتالية استنادا إلى أن يوقف حزب الله كل الهجمات على الفور وأن توقف إسرائيل كل العمليات الهجومية بحسب تعبيره. من جهته صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال دان حلوتس السبت بأن الهجوم ضد مقاتلي حزب الله سيتواصل لحين يتضح كيف سيطبق قرار الأمم المتحدة الداعي لوقف الأعمال القتالية. هذا فيما ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن المنظمة الدولية تتوقع أن ينتهي الهجوم البري الإسرائيلي في يوم أو يومين، وأن القوة الدولية الموسعة ستبدأ انتشارها في جنوب لبنان في غضون ما بين أسبوع وعشرة أيام. وفي هذا الصدد نقل عن ألفارو دي سوتو قوله السبت إن الهجوم الإسرائيلي في آخر مراحله ولا بد أن يتوقف خلال يوم أو يومين. ويجيز قرار مجلس الأمن الذي يحمل الرقم 1701 نشر ما يصل إلى 15,000 جندي تابعين للأمم المتحدة لتطبيق وقف النار. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية نقلت اليوم السبت مئات الجنود إلى جنوب لبنان في إطار عملياتها الموسعة ضد حزب الله. وفي وقت سابق السبت أفيد بأن القوات الإسرائيلية قامت بأكثر هجماتها عمقا في جنوب لبنان السبت متقدمة باتجاه نهر الليطاني. وقالت مصادر أمنية إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى قرية الغندورية على عمق 11 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية. وأكد حزب الله هذا التقدم قائلا إن مقاتليه نصبوا كمينا للقوات الإسرائيلية في قرية الغندورية الواقعة إلى الشرق من مدينة صور، وأضاف أن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا أو أصيبوا. وفي مناطق أخرى أعلن حزب الله أنه شن سلسلة من الهجمات على رتل مسلح، ما أدى إلى تدمير 16 دبابة وإحداث عدد كبير من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي. من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي السبت أنه بدأ هجومه البري الموسع في جنوب لبنان بناء على أوامر رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس إثر تبني مجلس الأمن القرار الداعي إلى إنهاء القتال. ويعتقد أن لإسرائيل الآن أكثر من 20,000 جندي في جنوب لبنان. في الولايات المتحدة أشاد الرئيس جورج دبليو بوش السبت بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف القتال، وحمل حزب الله وإيران وسوريا المسؤولية في بدء ما وصفها بحرب غير مرغوب بها في المنطقة. وأضاف بوش من مزرعته في كرافورد تكساس: إنني أدعو الأسرة الدولية إلى أن تحول أقوالها إلى أفعال وتبذل كل الجهود من أجل إرساء سلام دائم في المنطقة، بحسب تعبيره. وفي ردود فعل دولية أخرى على قرار مجلس الأمن رحبت فنلندا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، رحبت به ودعت الأطراف المتناحرة إلى تطبيقه بلا تأخير. وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان إن هذا القرار يحدد الإطار الضروري لاتفاق سياسي هو الوحيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى حل دائم للأزمة، بحسب تعبيرها. وفي باريس رحب الرئيس الفرنسي جاك شيراك السبت بتبني مجلس الأمن قرارا حول لبنان، مؤكدا أن بلاده ستشارك في تعزيز قوة الأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. يذكر أن فرنسا كانت وراء صدور هذا القرار بعدما تفاوضت في شأنه مع الولايات المتحدة طوال 10 أيام. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
أما الآن سيداتي وسادتي فنتحول إلى بغداد لنتعرف على درجات الحرارة في العاصمة العراقية وبعض المحافظات من مراسل الإذاعة نبيل الحيدري.
في المناطق كافة طقس صحو مع ظهور بعض القطع المتفرقة من الغيوم، كما تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بقليل بسبب تأثرها بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار فيهما. درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة ليوم الأحد 13 من آب كما يلي: في بغداد درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 29، أما العظمى 46، في الموصل 26-47، في أربيل 26-44، في السليمانية 25-45، وفي تكريت 27-47، في الرمادي 27-44، في كربلاء 29-48، في الناصرية 31-48، أما في البصرة فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 30 والعظمى المتوقعة 49. موعد شروق الشمس في مدينة بغداد يوم الأحد سيكون في 6:23 صباحا، أما موعد غروبها فيكون في 7:51 بإذن الله. قدمت لكم إذاعة العراق الحر حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد مع درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن العراقية. أعزائي المستمعين، طاب يومكم.
تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع فترة جديدة من التقارير المحلية التي سنغطي فيها مواضيع تتعلق بالأخبار السياسية لبعض المحافظات، كما نغطي تصريحات لقاء شرطة بعقوبة حول واقع جهاز الشرطة فيها، ونتابع رأي محلل سياسي من السليمانية حول مؤتمر المصالحة الوطنية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج عالم متحول. نتوقف أولا في كركوك، حيث تظاهر عدد من مواطني منطقة الشورجة مطالبين الإدارة المحلية بتأمين الوقود والكهرباء والخدمات الأخرى في المحافظة. نهاد البياتي كان متواجدا في التظاهرة وسجل لنا أجواءها.
تظاهر اليوم السبت عدد من مواطني حي شورجة في كركوك مطالبين الإدارة المحلية تأمين الوقود والكهرباء ومحاسبة المتورطين في أعمال الفساد الإداري. وصرح أحد منظمي التظاهر لإذاعتنا:
هناك أزمات متعددة، هناك أزمة النفط والبنزين والكهرباء والخدمات وباقي الخدمات الإنسانية اللي من حق كل إنسان يتمتع بها. احنا قررنا أن نقوم بهذه التظاهرة، وأمس بلغنا مديرية الشرطة بإقامة هذه التظاهرة. هم بلغونا بأن نسوي تجمع، ورا ما نسوي تجمع نقعد ويا المسؤولين الحين نقدم لهم المطالبات، إذا وافقوا عليه فإحنا نبلغ الجماهير به، في حالة ما وافقوا على مطالباتنا إحنا مصرين نعيد التظاهرات وبشكل أوسع وبالشوارع نمشي.
وقد أخذت التظاهرة اتجاها سلميا، انتشر معها رجال الشرطة الذين تعاملوا بصورة ملفتة للنظر، حيث بدأوا بحماية المتظاهرين دون التدخل فيها.
غاز ماكو، بنزين ماكو، نفط ماكو، كهرباء ماكو، أمان ماكو، يوم يطلع مسؤول سوينا فلانشي، يوم يطلع مسؤول سوينا قبض الشوارع، سوينا مجاري، سوينا الماء، سوينا الكهرباء، وين الكهرباء؟ وين البنزين؟ وين الأمان؟ وين؟
وكانت هذه التظاهرة متوقعة في ضوء الأحداث التي شهدتها بعض المدن القريبة من كركوك كشمشمال وكلار، وقد انتهت التظاهرة بعد أن وافق محافظ كركوك الاجتماع بوفد من أبناء المنطقة والتفاوض معهم حول المطالب المطروحة. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنتحول إلى أربي لنشهد تظاهرة أخرى للمصلين في جامع إبراهيم قردي أثناء أداء صلاة الجمعة وحدوث أعمال شغف في الجامع، ما أدى إلى إصابة شخص واحد من المصلين. وقال محافظ أربي نوزاد هادي أن ما حدث في الجامع مرتبط بما قاله الأسبوع الماضي إمام وخطيب الجامع الملا إسماعيل قرني ونشرته الصحف الكردية، والذي دعا في خطبته إلى الجاهلية. عبد الحميد زباري حضر مؤتمرا صحفيا للمحافظ قال فيه:
ديالا أورو لنيجي خطبة لمزقفتي عازي إبراهيم قردي ملا إسماعيل كالسر خطبي جمعي بيشو.
يقول محافظ أربيل أثناء أداء صلاة الجمعة قام الملا إسماعيل الذي أوقفته وزارة الأوقاف عن إلقاء الخطب وأداء صلاة الجمعة بعد خطبته في الأسبوع الماضي والتي نشرتها بعض الصحف الكردية، واستغل بشكل واضح من بر الرسول الكريم في الدعوة إلى الجاهلية. وأضاف محافظ أربيل: للأسف نرى أن يدعو يا إمام وخطيب كردي إلى الجهالة، وأن هذا لا ينسجم مع واقعنا الكردي. وأشار محافظ أربيل إلى أن الخطيب إسماعيل قرني قام بكسب عطف المصلين وأبلغهم بأن هذه الخطبة ستكون آخر خطبة له، فولد حماسا لدى المصلين الذين أطلقوا التكبير دخل المسجد، فأدت إلى أعمال شغب وإصابة الشخص، ثم خروج المصلين إلى الشارع في تظاهرات عفوية. وأعلن محافظ أربيل أن إجراءات قانونية ستتخذ ضد جميع الذين تظاهروا وكذلك ضد إمام المسجد. ونفى محافظ أربيل أن يكون لهذا الحادث علاقة بما حدث قبل أيام في عدد من المدن الكردية احتجاجا على نقص الخدمات، وقال:
لا أعتقد بأنها، لأنها قضية شخصية أكثر مما تكون تنحصر في فتشي عام، لأنه نتيجة اتخاذ إجراء من قبل وزارة أوقاف بحق هذا الرجل الديني الذي كان يحاول أن يغطي وأن يحصل على بعض الحماية من الناس اللي موجودين والذين يسكنون في هذا الجامع وأن يكسب عطفة. ما حدث اليوم ليس لها أي علاقة بأحداث ما تجرى في بعض القصبات أو مدن كردستانية، وإنها مرتبطة وواضحة جدا بوضع الشخصي لملا إسماعيل، وليس لها أي علاقة بالمواضيع الأخرى، لأنها نتيجة كما في خطبتي فهو قال: الحكومة ووزارة الأوقاف قاموا بإقالتي عن استمراري فيه وهذه آخر خطبة لي في هذا الجامع، لأن يعني فالموضوع واضح جدا، فليس لها علاقة بمواضيع أخرى. لأن خطبة ملا إسماعيل في الأسبوع الماضي في الجمعة السابقة فواضح، فصور جميع ما قاله في الخطبة، فقد تم نشر في المؤسسات الإعلامية في كردستان، فمرتبط بوضعه الشخصي وما هو يفكر به شخصيا، فليس لدينا حتى أي معلومات إنه ينتمي إلى أي حزب كردستاني أو أي حزب إسلامي أو أي حزب سياسي، مجرد شخصي، فشيء شخصي متعلق به شخصية. إنها ليست ظاهرة يعني وإنما هي إجراء شخصي قام يعبر عن أحد الملالي عن 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 ما يفكر أو ما يخطط أو ما يحاول أن يقنع الناس به، فهذا موجود في كل العالم، فليست هناك فلنقول إنه تمرد حزبي أو إجراء على مستوى كبير لكي يقوم الحكومة باتخاذ إجراءات وخطط لوضعها، فنحن بلد مسلم وهناك الناس والناس أحرار بما يفكرون وما يحاولون، فمن يخالف القانون يتخذ إجراءات قانونية بحقه.
واعتبر محافظ أربيل أن كل ما يؤثر على الأوضاع الأمنية والمصالح العامة يجب أن لا يركز عليه أثناء الخطب وعلى منابر المساجد، وقال
الضوابط معروفة، مثلا هناك ما يؤثر على الوضع الأمني أو الوضع العام والمصالح العامة للمواطن، فالمساجد هي أماكن مقدسة لنشر دين الإسلام وليس للتعبير عن الأغراض الشخصية وتحريك الناس باتجاه عكس مصالح العامة.
يذكر أن جريدة هولير بوست الكردية التي تصدر في أربيل باللغة الكردية نشرت وعلى صدر صفحتها الأولى في الأسبوع الماضي مقتطفات من خطبة إسماعيل قرني إمام وخطيب جامع إبراهيم القردي في أربيل، والتي دعا فيها إلى تحريم منح إجازة السياقة وتحريم تعليم النساء، وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أما الآن مستمعين الكرام فننتقل إلى السليمانية، حيث اجتمع يوم السبت عدد من ممثلي القنوات الإعلامية الأعضاء في لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين لدراسة أوضاع الصحفيين المعتقلين على خلفية متابعتهم لأخبار التظاهرات الاحتجاجية في مدن محافظة السليمانية في الأيام الماضية. رحمن غريب مراسلنا في السليمانية التقى بنائب رئيس تحرير صحيفة آرين المستقلة شوان محمد للحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في المحافظة.
تعرض العديد من الصحفيين في مدن إقليم كردستان إلى الاعتقالات والمضايقات أثناء تغطيتهم لأخبار المظاهرات الاحتجاجية في مدن محافظة السليمانية إقليم كردستان. هذا وقد نشرت الصحف والقنوات الكردية في الأيام الماضية أخبارا عن اعتقال ومضايقات تعرض لها المراسليهم أثناء نقل الأحداث في مدن كلار ودربنديخان وشانشمام، والتي رافقتها أعمال عنف وأطلاق النار من قبل قوات الشرطة. وقد اجتمعت اليوم في صحيفة آرين المستقلة ممثلي القنوات الإعلامية الأعضاء في لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين لدراسة أوضاع الصحفيين وخصوصا المعتقلين منهم، وهم مراسلي صحف هاولاتي وخلق والشقام ومراسل إذاعة راديو جماور وراديو النوى. شوان محمد نائب رئيس تحرير صحيفة آرين المستقلة التي تصدر في السليمانية يلقي الضوء على الاجتماع.
في بداية اللجنة مالتنا تأسست في أواسط الشهر الرابع أثناء تعرض الصحفيين الكرد في مدينة حلبجة آنذاك أثناء تظاهرة سلمية قامت بها مجموعة من الشباب، وبعدها صارت اشتباكات وأدت إلى احتراق النصب التذاكري. اللجنة تأسست آنذاك منذ ذلك الفترة ومستمرة في اجتماعاته وفي مواقفه حتى تقف بوجه الاضطهادات والانتهاكات التي تعرض الصحفيين.
الصحفيين تعرضوا إلى الاعتقالات في الأيام الماضية خصوصا في مدن كلال ودربندخان. كم عدد الصحفيين رصدتم؟ كم حالة من الانتهاكات خلال الأيام الماضية؟
نقدر نقول أن أكثر من 15 صحفي تعرضوا لأنواع عدة من الانتهاكات، من البدء من الكسر وأخذ كاميرا حتى اعتقالهم، والآن حتى الآن 5 صحفيين معتقلين في سجون الشرطة في محافظة سليمانية.
نعم. في الفترة الماضية التقى لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين رئيس البرلمان الكردستاني ورئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، ما هي القرارات التي تمخضت عن تلك اللقاءات؟
قبل شهرين زارت الوفد من اللجنة إلى أربيل والتقى بالسيد نيتيفان بارزاني والسيد عدنان مفتي، وكان من نتائج هذه الاجتماع صدرت مجموعة من القرارات والتوصيات من الحكومة الإقليم لأجهزة الأمن ولأجهزة وزارة الداخلية، وكان من أبرزها عدم تعرض الصحفيين إلى انتهاكات والضرب وعدم أخذ الأشياء الصحفية منهم. ومع ذلك هناك تعليمات صدر بأنه ليكون الصحفي له المكانة وله حصانة العمل ليكون ردعا لعدم تعرضه لانتهاكات. مع ذلك مع الأسف لم تمر شهرين على هذه التعليمات وتعرض مرة أخرى الصحفيين،
ولكن هذه المرة من قبل قوات الشرطة أم من قبل قوات الأسعيش؟
أكثرية من قبل قوات الشرطة، وهناك تعرض من قبل قوات الأمن، ولكن التعليمات لم يصدر لأسعيش فقط وإنما يصدر لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ثيناتهم.
شكرا محمد نائب رئيس تحرير صحيفة أرينا، شكرا جزيلا.
شكرا.
هذا ولم تصدر عن نقابة صحفي كردستان لحد اللحظة موقفا رسميا من تلك الانتهاكات. رحمة غريب، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
Hey, la, ho, da, eh.
سيداتي وسادتي، ونتحول الآن إلى بغداد، حيث أعد لنا مراسلنا نبيل الحيدري جولة جديدة للصحافة العراقية.
من عناوين جريدة المدى: طالبان يستقبل وفدا من حزب الفضيلة، وأكد أهمية التحالف الشيعي الكردي. بتهم الفساد النزاهة تصدر أوامر ضبط بحق 11 وزيرا سابقا و15 وكيل وزير وعضو برلمان. برزاني يقول مستعدون لتأمين طريق بيجي كركوك، ووزير المالية يصرح قانون التقاعد الجديد سيصدر قريبا جدا، وتخصيص 70% من عائدات النفط للإعمار. كاظم حبيب كتب في المدى تحت عنوان: هل من تعليل لمواقف بعض القوى القومية العربية من الجرائم التي ترتكب في العراق؟ يقول حبيب: في الوقت الذي ينشر بعض الكتاب من القوميين العرب ويساهم في فضح الجرائم التي ترتكبها القوات الأجنبية في العراق، وهو عمل صحيح طبعا وضروري، يسكت تماما وكأنه شيطان أخرس عن تلك الجرائم البشعة واليومية المستمرة منذ 3 سنوات، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس الأبرياء من الفقراء والكادحين والعاطلين عن العمل بصيغ شتى. ويبرر كاظم حبيب هذا السكوت بثلاثة احتمالات: إما أن بعض هذه القوى متورطة بارتكاب تلك الجرائم البشعة، أو متحالفة ومؤيدة ومساندة لتلك العمليات الإجرامية، أو أنها تجد في تلك العمليات فرصة ذهبية لإشاعة الفوضى في البلاد وتوفير مستلزمات الانقضاض على الوضع وتسلم السلطة. كان هذا رأي كاظم حبيب في جريدة المدى، ومنها إلى عناوين جريدة الزمان. الفضيلة تهاجم مقار حزب الطالباني برغم اعتذاره. تظاهرة غاضبة في بغداد، وبرهم صالح إلى النجف لتطويق الأزمة. انتقاد دولي لآليات تصدير النفط العراقي، سوء الإدارة يفتح الباب أمام التهريب والفساد. ودهم جامعة الأنبار للمرة الثانية خلال 2 أسبوع، وضبط 12 سيارة مفخخة معدة للتفجير في بغداد. وأسعد الهلالي تناول الصراع الطائفي والنزاهة في القيادات السياسية، كتب يقول: كيف لنا أن نتفائل باحتمال انفراج هذه الغمة ما دامت الرموز القيادية في الحكومة تسهم إسهاما فعالا في إذكاء نور السعير الطائفي، متناسين القسم الذي أقسموه بأن يحفظوا للشعب وحدته ويعملوا على بنائه، فأين هم من الله الذي يتحدثون باسمه وباسمه أيضا يقترفون الفضائع، وأين هم من الشعب الذي يكررون إهانته عشرات المرات في اليوم الواحد، خاصة وأن العديد من التقارير تشير إلى أن ثمة مشروعا طائفيا لإثارة فتنة كبيرة يتم التخطيط لتغطيتها إعلاميا بشكل يوحي، وكأن فئة بعينها تتعمد القتل على الهوية المذهبية على وفق سيناريو متقن. من أسعد الهلالي الذي تناول القضية الطائفية والقيادات السياسية إلى محمد عبد الجبار الشبوط الذي تناول تداخل الأهداف لدى بعض الحكومات العربية. ورجع الشبوط إلى حقبة 50s and 60s، حيث شخص في مقالته بجريدة الصباح أن كل تلك الحكومات القومية قد رفعت في وقتها شعار تحرير فلسطين ومكافحة الكيان الصهيوني المحتل، فمن أجل هذا الشعار قررت هذه الأنظمة مقايضة شعار التحرير وشعار التنمية بشعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسخرت تبعا لهذا كل موارد الدولة وإمكانياتها لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وتحقيق التنمية على الطريقة الاشتراكية. بعد عقود من الزمان اكتشفنا أن الأنظمة العربية القومية ضيعت المشيتين، فلا هي حررت فلسطين ولا هي حققت التنمية على الطريقة الاشتراكية. برأي محمد عبد الجبار الشبوط الذي ورد في جريدة الصباح، ننهي عرضا سريعا لصحافة يوم السبت. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول الآن سيدتي وسادتي إلى عالم الصحافة البريطانية، ومعكم الآن فارس عمر في قراءة لبعض هذه الصحف التي تابعها لنا أياد الجيلاني.
مستمعينا الأعزاء، أولى محطاتنا اليوم ضمن جولتنا على الصحافة البريطانية تقرير نشرته صحيفة The Independent، وتنقل فيه عن مصادر استخبارية قولها إن فرق مكافحة الإرهاب المكلفة التحقيق في الخطة التي تم الكشف عنها لتفجير 10 طائرات في أجواء المحيط الأطلسي عثرت على مستلزمات تصنيع المتفجرات أثناء عمليات التفتيش للمواقع التي قبض فيها على 24 بريطانياً معظمهم من أصل باكستاني في ثلاث مناطق متفرقة من البلاد. وتشير الصحيفة إلى اعتقاد الشرطة والاستخبارات البريطانية بأن خلية إرهابية تتخذ من بريطانيا مقرا لها كانت تخطط بمساعدة أعضاء في تنظيم القاعدة للمباشرة في سلسلة من التفجيرات الانتحارية على متن طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة. كما ظهر الآن أن مخبرا من الشرطة كان يعمل مدسوسا بشكل وثيق مع المخططين. وتمضي الصحيفة إلى أن الشرطة اضطرت إلى التعجيل في عمليات الدهم والاعتقال في أعقاب القبض على أحد قادة المخططين وهو مواطن بريطاني في باكستان يوم الأربعاء. وتؤكد مصادر الاستخبارات الأمريكية بأن الشرطة سارعت إلى القبض على المشتبه بهم في أعقاب القبض على ذلك الرجل خشية إسراع المخططين في تنفيذ مخططهم خلال الأيام القليلة التالية. وتنسب الصحيفة إلى مصادر مكافحة الإرهاب قولها إنه تم العثور على مواد ووثائق يمكن استخدامها لتصنيع متفجرات سائلة يمكن تهريبها إلى داخل الطائرات. كما تشير تقارير غير مؤكدة إلى العثور على شريطي فيديو لاثنين من الانتحاريين وهما يعلنان عزمهما على ما وصفاه بالعملية الاستشهادية. وتشير صحيفة The Times إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في وقت مبكر اليوم عن نهاية الحرب المستمرة منذ نحو شهر في لبنان، حين وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار يطالب إسرائيل بتسليم الأراضي التي احتلتها إلى الجيش اللبناني وإلى قوة دولية لحفظ السلام قوامها 15,000 جندي. وتنقل الصحيفة عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ترحيبه بالقرار ودعوته إلى وضع حد فوري للقتال، إلى أنه أضاف سوف تستمر بعض الصعوبات حتى تتضح فعالية إعادة السيطرة على جنوب لبنان إلى الحكومة اللبنانية وذلك من خلال النشاط المشترك للقوات اللبنانية وتلك التابعة للأمم المتحدة. كما تنقل الصحيفة عن وزيرة الخارجية البريطانية ماغريت باكيت دعوتها سوريا وإيران إلى العمل من أجل السلام في لبنان، حين قالت في كلمتها أمام مجلس الأمن لا بد لمساندي حزب الله أي سوريا وإيران بشكل خاص أن يعيدوا النظر في مواقفهم، أي إن كانوا يريدون العمل مع باقي المجتمع الدولي من أجل بناء مستقبل مسالم في المنطقة وبالتالي لأنفسهم بحسب تعبيرها.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى بعقوبة حيث أشار قائد الشرطة فيها اللواء الركن غسان الباوي إلى إتمام هيكلة شرطة المحافظة وتأسيس بعض دوائرها المهمة ومنها مديرية السيطرات وأفواج الطوارئ ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ووحدة الطرق الخارجية. سالم حسين نقل لنا أبرز ما ذكره الباوي في مؤتمر صحفي عن جهاز الشرطة في ديالة.
باشرنا بإكمال هيكلة مديرية شرطة المحافظة بإكمال دوائرها كافة من مديرية السيطرات إلى أفواج الطوارئ إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية إلى العمل بوحدة الطرق الخارجية وكثير من مفاصل وسرايا الانضباط وما شابه ذلك من دوائر مطلوبة من عندنا تشكيلها ومديرية الاستخبارات ووحدة الأمن، وحقيقة هذه الدوائر ما كانت موجودة قبل هذه الفترة. أما النقص اللي قد يكون في الإداء أو في بعض التجهيزات فهذا خارج الإمكانية، لأن يعني أنتم تعرفون أنه التدريب مهم جدا والتدريب له الدور الفعال في الإداء، وإحنا جادين على أن نشرك كافة منتسبينا، وبمعدل 300 متدرب شهريا يذهبون إلى مراكز التدريب وإلى الدورات لغاية تطوير أدائهم العملي. أما ما يخص التجهيزات فالحقيقة نعم يوجد بعض النقص في التجهيزات، وهذا حاصل من عدم وجود نثرية أو دعم مالي للتجهيزات.
وأكد الباوي خلال لقائه عدد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية أن الشرطة لم تسمح بوجود مظاهر مسلحة خارج سلطة القانون في المحافظة.
وسنضرب بيد من حديد كل المجرمين والإرهابيين كائن من يكون، وكل مسلح خارج القانون من أي ميليشيا ومن أي فصيل مسلح ومن أي جهة معينة مهما كانت صفته ومذهبه وطائفيته، لن نسمح ولن نسمح.
وتطرق قائد شرطة ديالى إلى ملف الفساد الإداري وأوضح قائلا:
قمنا بزيادة عدد منتسبي شرطة ديالى من 5000 شرطي إلى أن بلغ العدد إلى 10000 شرطي.
وردا على سؤال إذاعة العراق الحر قال قائد شرطة ديالى أن أبواب التطوع مفتوحة لكل مكونات وأطياف أبناء المحافظة بغض النظر عن القومية والمذهب.
الكل يعلم أننا باشرنا بفتح باب التطوع إلى الشرطة، وقد أخذنا بنظر الاعتبار مكونات المجتمع قاطبة، وحاليا عندنا نسب متباينة ونسب متساوية من حيث تكوين المجتمع في المحافظة، حيث لدينا من كل عشائر المحافظة منتسبين ومقاتلين شرفاء. وحقيقة كان هناك ضباط أكفاء من الجيش العراقي تبنوا العودة إلى صفوف الخدمة في عراقنا الجديد وأبلوا بلاء حسنا، وهم لا زالوا في العمل مقاتلين يعتمد عليهم.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
ونتحول الآن سيداتي وسادتي إلى السليمانية، حيث التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم بعضو مجلس النواب الكردي فرياد الراوندوزي للحديث عن مؤتمر المصالحة الوطنية، حيث أشار إلى أن بعض الكتل السياسية تمارس الابتزاز وتضع الشروط المسبقة وتنتظر الأوامر من الخارج، معلقا أنه من الممكن أن تكون هذه هي الأسباب التي تؤخر انعقاد مؤتمر الحوار والمصالحة الوطنية.
أنا أعتقد أن الاختلافات الكبيرة والواسعة هي التي تقف الآن على طريق عقد اجتماع أو مؤتمر للحوار والمصالحة بين الأطراف العراقية المختلفة. صحيح من حيث المبدأ هذه الأطراف متفقة فيما بينها، لكن لا أعتقد بأن الظروف الآن وكذلك الأرضية الآن مهيئة لعقد مثل هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر، لأن الكل يصر على ما يريده أو ما يريد أن يحققه في الاجتماع المجمع عقدي. ولذلك أعتقد أنه لا يمكن أن نصل إلى نقطة حل وكذلك إجماع لعقد مثل هذا الاجتماع ما لم نصل أيضا إلى إجماع حول خطة عمل مشتركة، وكذلك أن نجمع النقاط المشتركة ونجمعها ونضعها حول على الطاولة، وإلا فإن عقد هذا الاجتماع ليس سهلا.
برأيك هل أن بعض الفئات تحاول اتباع سياسة الابتزاز لغرض الحصول على منافع خاصة كشرط لدخولها في المصالحة والتوافق؟
الابتزاز، الشروط المسبقة، وكذلك التعنت، وأيضا استلام الأوامر من الخارج وإلى آخره من القضايا، ممكن جميعها مجتمعة أن تكون من الأسباب المهمة لتأخر عقد مثل هذا الاجتماع.
طيب سيد فياد، ما دامت الأطراف السياسية متفقة على صواب أسلوب الحوار والمصالحة، إذن لماذا نسمع تصريحات متناقضة من بعض المسؤولين وخاصة من رئيس المجلس النيابي الدكتور المشهداني؟
يعني أنا أعتقد الدكتور محمود المشهداني يصرح كيفما يشاء، وهو عندما يزور أي بلد نرى بأنه يصرح لكي يرضي هذا البلد، وهذا غير صحيح في العمل السياسي وكذلك العمل النيابي. وأعتقد بأن الكثير من أعضاء مجلس النواب وأيضا الكتل النيابية غير راضية عن تصريحات السيد محمود المشهداني، ولكننا لا نعرف هل هو يصرح بصفته الشخصية أم يصرح بصفته رئيس لمجلس النواب. إذا كان يصرح بصفته كرئيس لمجلس النواب فنحن لا نتفق مع مثل هذه الطروحات التي يطرحها هنا وهنا.
سيد رواندوزي عضو المجلس النيابي العراقي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. الآن سادتي وسادتي فننقلكم إلى أجواء سوق العراق للأوراق المالية بصحبة نبيل الحيدري مع ضيفه مدير هذه السوق طه أحمد عبد السلام للحديث عن التحول في تعاطي العراقيين مع البورصة وبيع الأسهم المالية الذي أصبح طقسا يترسخ شيئا فشيئا في هذه السوق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
لمن لم يعتد التواجد في قاعة سوق الأوراق المالية خلال جلسات البيع الأسبوعية سيفاجأ بجو من الحركة والأصوات والإشارات التي تتحول إلى عمليات بيع وشراء وتبادل يديرها وسطاء مهرة ينقلون رغبات المساهمين إلى إجراءات مالية تنطوي على كثير من التميز والخصوصية. حلقة هذا اليوم من عالم متحول رصدت التحول في تعاطي العراقيين مع شراء وبيع وامتلاك الأسهم من خلال حديثنا مع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام. أهلا بكم أستاذ طه أحمد عبد السلام. هذا الطقس تبادل شراء وبيع الأسهم إلى أي مدى مستوعب من قبل العراقيين خلال مراقبتك للموضوع؟
يوجد في العراق حاليا أكثر من 800,000 مستثمر. المستثمرين هؤلاء أنا أطلق عليهم كلمة مساهم، لأن حقيقة هم يملكون أسهم في الشركات المساهمة. الشركات المساهمة في العراق يتجاوز عددها 150 شركة، لكن المسجل في السوق حاليا هو فقط 93 شركة. والحقيقة أنه إدارة السوق تعمد إلى اختيار الشركات اللي يكون مركزها المالي جيد، عدد مساهميها كبير، حتى نمكنهم من عملية البيع والشراء بشكل صحيح. وأيضا فكرة السوق هي مبنية وفق نظرية السوق الاقتصادية، بمعنى آخر وجود بائعين كثيرين، وجود مشترين كثيرين، حرية الدخول متى ما شاءوا في عملية الشراء أو البيع، وحرية الخروج منها دون أي عوائق. السوق يعتمد على فكرة ونظرية سرعة تسييل الأسهم، بالإضافة إلى وجود المراقبة والتنظيم لإدارة الجلسات. اللي يميز السوق عن أي مؤسسة أخرى أو عن عدم وجود سوق هل نسميها، أنه السوق يوفر للمستثمر نشرة يومية، بمعنى أن الجلسة خلصت ساعة 12، ساعة 2 تظهر النشرة من الحاسبة الإلكترونية بها كل العمليات، عمليات البيع والشراء اللي تمت على أسهم الشركات، أيضا سعر أول الافتتاح نسميه، سعر أول عقد ينفذ، سعر آخر عقد ينفذ، متوسط الأسعار لشركة واحدة قياسا بالمتوسط السابق، وهذا اللي احنا نقيس من أساسه مؤشر السوق. نقول أنه مؤشر السوق ارتفع 3%، مؤشر السوق انخفض 4%، وأيضا نضع أنه أعلى سعر نفذ خلال هذه الجلسة وأدنى سعر نفذها خلال هذه الجلسة، وأيضا بالإضافة إلى وجود حقلين هو العمليات التي طلبت ولم تنفذ والعمليات التي عرضت للبيع ولم تنفذ.
أستاذ طه، مثل هذه العملية، عملية السوق، هل تراها تحول جديد في سلوك العراقيين مع موضوع بيع وشراء الأسهم؟ هل تأقلم المهتمون بهذا الموضوع مع هذه الآلية؟
الحقيقة العراقيين من يسمعون كلمة بورصة يتخيل أنه عملية البورصة هي مضاربة فقط، في حين هذا اللي نقصد به بالعملات وغيرها ممكن أن يكون، لكن بالنسبة للأسهم، الأسهم هي رأس مال الشركة، معنى أنه مثلا شركة الخفيفة، شركة الصناعات الخفيفة، هذا رأس مالها 1,500,000,000 سهم، بمعنى أنه مصدر أمام هذا الرأس مال 1,500,000,000 سهم مقابل إلى 1,500,000,000 دينار اللي هو رأس مال الشركة. أنا أملك مثلا 1,000,000 سهم في هذه الشركة، حضرتك تملك 2,000,000 سهم في هذه الشركة، أنت مساهم في هذه الشركة، أنت تملك شهادة تثبت ملكيتك، تملك حقوقك في هذه الشركة. حقوق الأسهم هي حق استلام الأرباح السنوية، حق التدخل في الإدارة للنظر في البيانات والحسابات الختامية التي تعدها إدارة الشركة، من حق مجموعة من المساهمين تكون نسبة مساهمتهم 10% أن يطلب عزل إدارة الشركة. كل هذه الحقوق هي لحملة الأسهم من خلال ما يمتلكه أهم في أسهم هذا الشركة، في رأس مال هذه الشركة. لكن عندما يرغب بعملية تسييل الأسهم، حصول على المبلغ اللي تمثل هذه الشهادة، لا يذهب إلى الشركة، يأتي إلى سوق الأوراق المالية للقيام بعملية البيع.
لازال سوق العراق للأوراق المالية حكرا على بغداد، متى تسحبون المحافظات وأهل المحافظات للمشاركة في هذه العملية؟
الاستثمار بالأسهم هو حق لجميع العراقيين مهما كان عمره، مجرد أن يمتلك الأهلية القانونية من حق امتلاك الأسهم. ضعف وسائل الاتصال بين المحافظات منعت هذه الآلية، لكن عندما نذهب إلى الموصل هناك شركات في الموصل، هناك مستثمرين في الموصل، هناك شركات ومستثمرين في البصرة، هناك شركات ومستثمرين في كركوك.
ولكن هل هناك تنسيق بين مركز السوق في بغداد والمحافظات الأخرى كما تحدث؟
برأيي أنه لا يتجاوز الـ 15 إلى 20% من مجموع الأسهم والمساهمين. أغلب المساهمين، أغلب المستثمرين هم من سكنة بغداد. خططنا الجديدة إن شاء الله من يكون هناك تداول إلكتروني بعد أن تعاقدنا مع الشركة اللي راح تنفذه، أن يكون هناك فتح لقاعات مرتبطة مع سوق العراق بآلية تكنولوجية اتصالات مباشرة، بحيث يستطيع المستثمر لا يتصل بالموبايل أو بالتليفون بالوسيط حتى يقوم بعملية الشراء والبيع في بغداد، يقوم بعملية البيع والشراء في السليمانية في البصرة وتنفذ إلكترونيا مع القاعة الرئيسية في بغداد.
ما هو موقفكم من اتحادات البورصات العربية والعالمية؟ إلى أي مدى سوق العراق الأوراق المالية له حضور في مثل هذه التجمعات الدولية؟
في العام 2005 كان هناك اتصال بالاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات اللي ضم 30 بورصة، بعضها أوروبي وبعضها آسيوي وقسم منها عربي مثل مصر، البحرين، أبوظبي. هذه البورصات حقيقة اتصلنا بها في خلال العام الماضي، واتصلنا بمقر الاتحاد اللي مقر تركيا، واستطعنا خلال 6 أشهر عمل متواصلة معهم في تبادل المعلومات، تبادل التشريعات في اجتماع الجمعية 11 للاتحاد اللي صارت في شهر أيلول من العام الماضي، أن يتم التصويت لصالح قبول العراق كعضو جديد في هذا الاتحاد بالإجماع. وخلال هذه السنة نجحنا الحمد لله في شهر حزيران أن نحصل على عضوية اتحاد أسواق رأس المال العربية واللي مقر الكويت. لكن خطواتنا في الاتحاد الأوروبي كانت أسرع، خطواتنا كانت أكبر، بدليل أنه بدأنا عملية تبادل إصدارات، تبادل تشريعات. حاليا نعمل مع الاتحاد الأوروبي لأجل أن يتم استخدام مؤشر داو جونز على أسعار أسهم الشركات العراقية، نعطيهم البيانات، نعطيهم التحليلات اللي تخص شركاتنا وأسهمها. وحاليا نستمر حاليا في عملية اختبار تطبيق مؤشر داو جونز على أسهم الشركات العراقية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
حضرنا كما لاحظ أستاذ طه قبل هذا الحديث جلسة هذا اليوم في سوق العراق الأوراق المالية، الذي اكتشفناه أن سعر السهم لكثير أو أغلب الشركات العراقية هو دون قيمتها الحقيقية. هل هذا الانخفاض مرتبط بالوضع الأمني والاقتصادي العراقي؟ وسؤالي الآخر، إلى أي مدى يمكن تفعيل وجود الرأسمال الأجنبي في مثل هذا السوق لإنهاض سعر الأسهم العراقية؟
الحقيقة حضرتك أشرت ملاحظة جدا مهمة، أنه القيمة السوقية وهي أسعار الأسهم التي تتداول في السوق هي أقل بكثير من القيمة الحقيقية للأسهم العراقية، وسبب ذلك عوامل عديدة، أهمها أنه عدم تحقق الاستقرار الأمني والاستقرار، الاستقرار ومناخ الاستثمار أمر ضروري جدا لأجل بعث الثقة أمام المستثمرين. عامل الثقة عامل مهم، لأن المستثمر يبني على أساس توقعات مستقبلية لمكانة الشركة، كفاءة الإدارة، تحقيقها للأرباح، قيامها بتوزيع الأرباح، خططها في تنويع المنتوج وتنويع خطوط الإنتاج. حضرتك تعرف أكيد أنه أغلب الشركات العراقية حاليا تعاني من قدامة وسائل الإنتاج المستخدمة. القطاع المصرفي نجح خلال العام الماضي أن يجعل هناك شراكات مع مصارف عربية وأجنبية، لذلك نلاحظ أنه أسعار أسهم قفزت من الدينارين وصلت إلى 20 وبعضها تجاوز 60 دينار. هذا السبب أنه دخلت خطوط إنتاجية جديدة، نوع الخدمة، حاليا الصراف الآلي موجود في بعض المصارف، عملية تحويل الحوالات بين المستثمرين العراقيين والمستثمرين الأجانب في المصارف تتم عبر شبكة مصرفية متكاملة وناضجة. لذلك نلاحظ أنه القطاع القائد في السوق هو القطاع المصرفي. الشركات الأخرى بحاجة إلى مثل هذا التنويع، بحاجة إلى مثل هذه القدرة، بحاجة إلى مثل هذه الشراكة، هي متباطئة في هذا العمل. لكن أنا أعزوه مثل ما ثبتت حضرتك في ملاحظتك، أنه عملية دخول رأس المال الأجنبي خصوصا إذا ما نحن قمنا بتخطيطه، هذا لو قمنا بتخطيطه واستقدمنا رؤوس الأموال الأجنبية لتقوم بتوظيف حركتها وإنتاجها على هذه الشركات، سيكون تحقيقها للربح أعلى، سيكون توزيعها للربح للمساهمين أعلى، لذلك سترتفع أسعارها. فالملاحظة حقيقية أن أسعار القيمة السوقية في السوق هي أدنى بكثير من القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية ممكن أن تتعدل بمجرد أن تكون هناك خطط، وهذا ما لاحظناه خلال الأشهر الماضية من خلال قيام السيد رئيس الوزراء بمجمل عمليات تخص الانفتاح على الدول الإقليمية المجاورة، الدول العربية وغيرها، أيضا تناول لموضوع مهم جدا، موضوع الاستثمار لغير العراقيين. هذه بعثت نوع من الحركة والنشاط في سوق العراق افتقدها بداية هذه السنة. أنا أعتقد، وهذا ما ثبتناه في أكثر من تقرير، أنه تنويع القدرة العراقية لأجل إزالة العراقيل أمام تدفق رؤوس الأموال، حرية حركة رؤوس الأموال، توجيهها نحو الاستثمارات الضرورية لزيادة التكوين الرأسمالي في البلد، ستكون لها نتائج إيجابية جدا على سوق الأوراق المالية.
واحد من التحولات التي ترتبط بموضوع ربما سوق الأوراق المالية هو اعتماد عدد من الأشخاص كما لاحظنا في القاعة على عملية البيع والشراء، ويبدو أنها بدأت أشبه بمهنة لبعض الناس. هل شهدتم حالات قفز أو ربح عالي أحيانا أو خسارة فادحة أحيانا أخرى لبعض الناس المتداولين لهذه السلعة؟
الحقيقة مثل ما ثبتتها حضرتك، هي سلعة، والسلعة هي خاضعة أولا لجانبين، يا إما الاستثمار فيها يا إما المضاربة فيها. المستثمر لا يخسر، بسبب أن المستثمر بإمكانه أن لا يبيع الورقة المالية إلا بعد أن يتأكد أن سعرها ارتفع. وهناك مقولة دائما نرددها، أن تقوم حضرتك بعملية الشراء عند انخفاض السعر، وتقوم بعملية البيع عند ارتفاع السعر. المضارب يعمل عكس هذه النظرية، المضارب يقوم بعملية الشراء وقت ارتفاع الأسعار والبيع عند انخفاضها، لأنه لا يتمسك بالسهم. المستثمر الحقيقي أو المساهم كما نطلق عليه هو الذي يتمسك بالسعر حتى لو كان سعره متدني في السوق، لكنه سيحقق الأرباح السنوية، سيحصل على أرباح سنوية، قسم من هذه الأرباح توزع له من قبل الشركة على شكل أسهم مجانية. خلال العام الماضي كان هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بعض الشركات حققت أرباح تجاوز 250%، بعضها تجاوز 100%، والأغلبية تجاوز 50%. فعندما تكون هناك مرحلة أخرى نطلق عليها مرحلة تصحيح الأسعار، المضارب يبدأ بعملية التخلي عن الأسهم. عملية التخلي المتتالية والمتوالية في كل جلسة تصيب السعر بأن يبدأ بعملية انخفاض مستمرة، لكن المستثمر لا يتخلى عن الأسهم. فأنا أقول أن بعض المستثمرين حققوا أرباح على عكس المضاربين الذين يرجعون إلى عملية البيع وقت انخفاض الأسعار والشراء وقت ارتفاعها.
شكرا للسيد طه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، على هذه السياحة في تحولات عالم الأوراق المالية وثقافة العراقيين به والربح والخسارة. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بكم، وهذا مجمل حديث أتمنى أن ينال من أسماع العراقيين عموما، لأن الحقيقة سوق العراق هو سوق العراقيين جميعا. وأنا أفضل، وقبل أن تبدأ مرحلة جديدة هي بدأ المنافسة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر العراقي، أنا أتمنى أن يكون لكل عراقي حصة في سهم شركة معينة، حتى لو كانت هذه الحصة لا تتجاوز 1000 سهم أو 2000 سهم. وأحب أن أذكر مقولة هي مرتبطة بالاقتصاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما وزعوا لكل مواطن 10 أسهم، العشرة أسهم هذه كانت لا تتجاوز قيمتها 10 دولارات، لكن حاليا في البورصة الروسية عندما تتداول تتجاوز 70,000 دولار. أنا لا أقول أن سوق العراق سيكون بهذا المنحى أو بهذا الاتجاه، لكن أتمنى أن يكون لكل عراقي شهادة أسهم حتى لو كانت ب1000 سهم، وينتظر مستقبلها أين سيكون.
كنا معكم وعالم سوق الأوراق المالية، وتعرفنا على التحولات التي ترتبط بعمليات البيع والشراء لأسهم الشركات العراقية وملامح المستقبل في قيمة هذه الأسهم. في الحلقة القادمة من عالم متحول نطل على زاوية أخرى وتحول جديد في هذا العالم. نستقبل ملاحظاتكم أعزائي المستمعين حول هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى على البريد الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، وألتقيكم ثانية وأنتم بخير وأمان إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhur@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhur